أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى العاشرة من المسائل التي ذكرها الماتن رحمه الله في أحكام الأذان. يقول رحمه الله: العاشرة من أحدث في الصلاة أعاده. هذا سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم. احنا بحثنا في الأذان والإقامة، فإذا أول عبارة من أحدث في الصلاة أعادها، هذا واضح، لكن هو بصدد أن يبين شيء مرتبط بالأذان والإقامة. طيب، من أقام وصلى ثم أحدث في الصلاة، خب الصلاة باطلة، لا بد أن يعيد، لكن الإقامة ماذا؟ هل باطلة أيضا؟ يقول: ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم. يعني لو لم يتكلم وجدد الطهارة فلا يعيد الإقامة. ولو تكلم استحب له إعادة الإقامة. الحادية عشرة: من صلى الحادية عشرة، من صلى خلف إمام لا يقتدى به. هذه من مسائل التي تقدم ذكرها عند شروط المؤذن. هناك في شروط المؤذن قلنا يشترط الإسلام، تركنا الكلام عن الإيمان لهذا البحث، لهذا التنبيه. يقول: من صلى خلف إمام لا يقتدى به. طيب، الإمام الذي لا يقتدى به إما أن يكون مخالف فلا يقتدى به، أو يكون إمام فاسق يتجاهر بالفسق فلا يقتدى به. فلو هذا الإمام أذن وأقام للصلاة فلا يعتد بأذانه ولا بإقامته. وكذا إذا كان من يؤذن للجماعة، الذي يؤذن للجماعة إذا كان مخالفا أو كان لا يوثق به، فبالتالي لا يعتد بأذانه ولا بإقامته. هنا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن المصلي هو يؤذن ويقيم لنفسه. وكذا لو كان المؤذن مؤمنا أو كان الإمام مؤمنا وأذن وأقام، لكن هذا الشخص لم يسمع الأذان ولا الإقامة. يأتي البحث السابق: لو دخل إلى المسجد يريد أن يصلي منفردا، فهنا لو كانت الجماعة موجودة لم تتفرق، فبالتالي يكبر ويصلي، وإن تفرقت ماذا؟ يؤذن ويقيم. من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام. زين، احنا قلنا ما في خلاف في اشتراط الإسلام، بحيث غير المسلم لا يعتد. فهل هنا يشترط الإيمان أيضا؟ زين، الذي يظهر من العبارة أنه ماذا؟ لم يتعرض لمسألة الإيمان إلا بالإشارة: خلف إمام لا يقتدى به. زين، المسلم المخالف لا يقتدى به، فبالتالي هنا يظهر منه أنه يشترط الإيمان. وكذا الحال إذا لم يثق بإمام الجماعة وإن لم يكن مخالفا، شخص شيعي زين وهو إمام الجماعة يؤذن، أو لا مو إمام الجماعة، المؤذن لا يوثق به. شنو معنات لا يوثق به؟ يعني لا يوثق بدينه، مو لا يوثق به هو، لا يوثق بدينه. كما لو كان مثل ما قلنا قضية القواطع مثلا، زي من أتباعهم ونعلم بأن هذا من أتباعهم، بالتالي هو يؤذن فنحن لا نعتد بأذانه. طيب شوف المسألة، ترى هاي من المسائل المهمة. شوف العبارة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، فإن كان الأذان والإقامة موجبة لفوت الصلاة، يعني خشية فوات الصلاة التي لو لم يأتم بها لكان مخالفا للتقية. الآن دخلنا في مسائل التقية. هنا ماذا يفعل هذا الشخص؟ يريد أن يصلي، لو لم يصلي يكون مخالفا للتقية، فهنا يريد أن وقف مع الجماعة. خب لا يعتد بالأذان والإقامة، لابد هو أن يؤذن لنفسه إخفاة ويقيم ويدخل في الصلاة. فإن خاف فوت الصلاة، شنو معنى فوت الصلاة؟ اختلف فيها العلماء. البعض قال المراد هو فوت الركعة الأولى، ما يشترط في الركعة الأولى من القراءة والسورة، يعني إذا أمكنه أن يؤذن لنفسه ويقيم ويكبر بحيث يدخل أثناء القراءة يقرأ، لأنه الإمام الذي لا يعتد به لا يتحمل القراءة عن المأموم، هذه صلاة محمولة على التقية، فبالتالي هو يريد أن يدخل في هذه الصلاة ويخشى الفوت. البعض قال لا، معنى فوت الصلاة هو ماذا؟ قبل أن يهوي الإمام إلى الركوع. والبعض قال لا، قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فإذا فوت الصلاة هذه فيها كلام. الآن احنا مو مهم عندنا كثير أن ندقق فيها العبارة، المهم ذلك خشية فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة. يعني لما الإمام يقول قد قامت الصلاة، هو هم يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، زين مرتين، بعدين يقول الله أكبر الله أكبر. البعض قال يستحب أن يضيف التهليل أيضا، يقول لا إله إلا الله. فإذا هذا يخشى فوت الصلاة ولا وقت لديه لكي يؤذن ويقيم لنفسه، فيقتصر على ماذا؟ على هذه الكيفية، يقول يقدم قد قامت الصلاة ويتبعها بتكبيرتين ويتبع التكبيرتين بتهليلة واحدة ثم يكبر. هنا نسأل سؤال: هل يستحب له أن يقول قبل قوله قد قامت الصلاة حي على خير العمل مرتين؟ مستحب له أم لا؟ باعتبار أنه المؤذن المخالف لا يقول حي على خير العمل، المخالف سيترك هذين الفصلين من الأذان، فهل يستحب له أم لا يستحب؟ لذلك قال المصنف: وإن أخل المؤذن بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به. هذه العبارة عبارة مشكلة جدا. ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا يقتصر على قد قامت الصلاة وتكبيرتين، البعض أضاف التهليلة، صاحب الشرائع لم يضف. إذا كانت هذه كيفية لمن خشي فوت الصلاة، فما معنى أن يقول بعد ذلك وإن أخل المؤذن بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به. يعني إذن تلك الكيفية ليست هي الكيفية المنصوصة، أم أنها لا ليس لها الموضوعية، وإنما كان المراد بيان أنه يحكي الأذان مع المؤذن. وإذا المؤذن حكى الأذان بطريقة صحيحة خف بها ونعمت، وإلا تلفظ بما أخل به الإمام. واضح؟ طيب. وعلى كل حال إن أخل المؤذن بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به. هذا استحباب التلفظ لابد أن يكون في علمكم أنه ماذا؟ حكم مستقل لا ارتباط له باستحباب الأذان ولا الإقامة ولا بتلك الكيفية. يعني أصبح عندنا عدة مستحبات، المستحب الأول أن يؤذن، وكذا الإقامة مستحبة، إن خشي فوات الوقت كانت تلك الكيفية مستحبة، إن كان الإمام يخل ببعض فصول الأذان يتلفظ هو بهذه الفصول التي أخل بها المؤذن. إنزين هذا حكم مستقل مستحب. إنزين عندنا هكذا أحكام؟ نعم عندنا. مثلا الأذان في الفلوات لدفع الجن مثلا وخيالات الجن وهالقضية الإنسان يخافون، الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى أيضا هذا مستحب، الأذان في أذن من ساء خلقه سيء الخلق يؤذن في أذنه اليمنى، الأذان في أذن الدابة التي تنفر الدابة سيئة الخلق، الأذان في البيت لطرد الشياطين. إذن عندنا كثير من المستحبات مذكورة في باب الأذان، ولتكن هذه الكيفيات التي ذكرناها هي مستحبات متعددة. كان من عمل علمائنا على ما يذكره صاحب الجواهر رحمه الله أنهم كانوا يؤذنون ويقيمون خلف المسافر. المسافر لما يمشي هم يؤذنون ويقيمون. زين. وطبعا لم صاحب الجواهر يقول لم أعثر على خبر يدل على ذلك. الركن الثاني في أفعال الصلاة وهي واجبة. إنزين يعني واجبة يعني تركها يوجب بطلان الصلاة على تفصيل سيأتي ذكره. ومندوبة. إنزين أفعال الصلاة المندوبة ستعرف أن الجزئية والندب لا يجتمعان سيأتي. لماذا؟ كون الشيء جزء أي تركه يوجب ماذا؟ عدم تحقق المركب. لابد أن يكون إذا كان جزء، إن قلت بأن هذا جزء يعني يعني عند عدمه المركب يكون عدم، فالمركب عدم عند عدم الجزء. زين. وتقول مندوب يعني يجوز تركه، فهذه مشكلة أن نجمع بين كون الجزء كون الفعل جزء ويجوز تركه. إن قلت أنه جزء يعني المركب لا يتحقق فلا يجوز تركه، إن قلت أنه مندوب يعني يجوز تركه، فبالتالي لا يمكن الجمع بينهما. سيأتي هذا الكلام إن شاء الله تفصيلا. وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية. طبعا ثمانية إذا ما عدينا الموالاة والترتيب. إذا قلنا بأن الموالاة والترتيب أيضا من أفعال الصلاة، زين، فبالتالي لابد أن نقول وهي عشرة. الأول النية. أقول أول سؤال، هل النية من أفعال الصلاة؟ هذا سؤال مهم جدا. ما هي النية؟ النية فعل قلبي لا ارتباط له، فعل قلبي لا ارتباط له بماذا؟ بالجوارح. النية من غير ما يتحرك الإنسان يستطيع أن ينوي ويستحضر ذلك الفعل الذي يريد القيام به، هذه النية. إنزين، إن قلت بأنه لا، عندما قال الأول النية هنا مقدر استحضار النية، والاستحضار فعل من الأفعال، فلا بد أن تذكر على أنها جزء من أجزاء الصلاة، لأنه لا صلاة بلا نية. لهذا ذهب البعض إلى كون النية من الشروط، من الشرائط، لا من الأجزاء. طبعا السبب لتقدمها على تكبيرة الافتتاح، ولأنها تشبه الشروط، يعني الطهارة لابد أن تكون قبل تكبيرة الافتتاح مقارنة لجميع أفعال الصلاة، صحيح؟ الاستقبال شرط لابد أن يكون مقارن لتكبيرة الافتتاح إلى نهاية التسليم. الوقت لابد أن يكون مقارن لتكبيرة الافتتاح إلى نهاية التسليم، صحيح؟ هذه كلها شروط. فإذا النية مشابهة لهذه الشروط، فهي تتقدم تكبيرة الافتتاح أو تقارن تكبيرة الافتتاح، فبالتالي هي أشبه بالشروط. وعلى كل حال النية ركن من أركان الصلاة، بمعنى أن المصلي، شنو معنات الركن؟ الركن مهم أن نفهم، لأن الركن في باب الصلاة يختلف عن الركن في باب الحج. بمعنى أن المصلي لو أخل بها عمدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته، فإنه لا عمل إلا بنية. هذا واضح. وحقيقتها النية عند الماتن هي، لاحظوا حقيقة النية، استحضار صفة الصلاة. شنو صفة الصلاة؟ يعني الإنسان الذي لا يعلم بالعمل لا يمكنه أن يتحرك نحو إيجاد العمل، صحيح؟ مثلا شخص لا يعرف النجارة، نأمره بأن يصنع دولاب، يصنع؟ ما يصنع. زين، النجار عندما نأمره بصنع الدولاب يستحضر صفة الدولاب بجميع أجزائه وشرائطه، زين؟ عندما يستحضر هذه الصورة تحضر عنده صورة إجمالية لصفة الدولاب الذي يريد أن ماذا؟ يقوم بصنعه. المصلي يريد أن يصلي، لابد أن يعرف صفة الصلاة ولو على نحو الاستحضار الإجمالي، وإن قال البعض أنه لابد أن يكون تفصيلي، لكن هذا نتركه مو محل كلامنا. على نحو الإجمالي يعلم بأن الصلاة متكونة، أولها التكبيرة وآخرها التسليم، لا بد لها من استقبال وطهارة ودخول الوقت ونحو ذلك، لا يأتي بمنافيات لا بقواطع ولا بموانع وغير ذلك من الأمور. هذا معنى استحضار صفة الصلاة في الذهن، والقصد بها، يعني القصد بالصلاة، إلى أمور أربعة، يعني يقصد الصلاة بأمور أربعة: الوجوب والندب أو الندب، أنا عندي باب على العموم ما يضر، الوجوب أو الندب، والقربة والتعيين، وكونها أداء أو قضاء. أنزل كم وحدة ذكر؟ ذكر أربعة. أن يقصد كون الصلاة وجوبية أو صلاة ندبية. زين، أول شيء شنو قال؟ يستحضر صفة الصلاة، ثم يقصد هذه الصلاة، إن كانت صلاة الصبح فهي وجوبية، إن كانت صلاة الآيات فهي وجوبية، إن كانت صلاة الليل فهي ندبية، إن كانت نوافل صلاة فهي ندبية، ثم يقصد إيقاعها بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. زين هذا يكفي؟ لا ما يكفي. ويقصد كون هذه الصلاة تعيين، قصد التعيين هذه الصلاة صبحية ظهرية عصرية. لماذا؟ لأنه لو أتى بصلاة متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بأربع ركعات من دون تعيين لا تقع لا ظهرا ولا عصرا ولا عشاء. لماذا؟ لأن هذه العناوين هي كالفصول المنوعة للماهيات المتأصلة. يعني الآن تقول الحيوان، خب الحيوان كثير، زين تريد أن تميز بين الحيوان تقول حيوان ناطق، الآن أصبح هذا معناته الإنسان، حيوان صاهل أصبح حصان، وهكذا. كذلك هذه نية الصبح أو نية العصر والظهر، فلو أتى بركعتين متقربا إلى الله لا تقع صبح، ولو أتى بأربع لا تقع. لذلك هذا سيأتي إن شاء الله، من لا يعلم بأن ما فاته ظهر أم عصر أم عشاء كلها شنو بالصورة واحدة أربع ركعات، نوى شنو عما في ذمته فيصلي أربع ركعات عما في الذمة فتقع عن تلك الصلاة الفائتة. واضح؟ هذا سيأتي الكلام فيه. طيب
سيدنا، هذا المراد به بنية،
لا نية الوجه اللي هو الوجوب أو الندب، هذا نية الوجه. ويقصد الرابع كون الصلاة أدائية أو قضائية، فلا ينفع أن يصلي ظهر من غير أن يعين أنها أدائية أو قضائية. كل ذلك في القلب، لأن القصد والنية من أفعال القلوب، لا ارتباط لها باللفظ ولا باللسان ولا بالكلام. ولذا قال ولا عبرة باللفظ. أقول قبل لا نقول لا عبرة باللفظ، هذه النيات اللي ذكرها المصنف لم يذكرها القدماء من الأصحاب إلا البعض، واكتفى الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم بنيتين. الأولى نية الإخلاص في العبادة، الثانية التقرب إلى الله، يسمونه قصد الامتثال، أنه عندما يكون هناك أمر إلهي متوجه إلي أقصد ذلك الأمر، أي المحرك والباعث هو أمر المولى، فأنا أأتي بالعمل متقربا إلى المولى مطيعا لمولاي، أنا عبد أطيع المولى. بس تعرضوا لهذين الأمرين، ولم يتعرض أغلب القدماء لم يتعرضوا لتلك الأمور التي ذكرها المصنف. طيب لا عبرة بالله قلنا لأنه النية لا ارتباط لها باللسان. البعض ذهب إلى عدم استحباب التلفظ، بل البعض ذهب إلى كراهة التلفظ، مكروه أن يتلفظ بنية الصلاة بدعوة. شنو الدعوة مالت هذا الذي قال بالكراهة؟ أقول الإقامة ممر علينا بأن الإقامة من الصلاة، ممر علينا قبل قليل أنه لو أحدث في الصلاة أعادها زين، ولا يعيد الإقامة إن لم يتكلم. طيب الذي يريد أن يتلفظ بالنية سيتكلم بين الإقامة وماذا؟ والصلاة، وهذا إحداث شرع وهو غير جائز، يعني تشريع أنت قاعد تشرع. نحن نقول لا تتكلم، الروايات تقول لا تتكلم بين الإقامة والصلاة، أنت تقول تلفظ بالنية. هذا التلفظ بالنية هل عليه دليل أم لا؟ لا دليل عليه التلفظ. فإن قلت بأن التلفظ مستحب أنت أحدثت شرع ماذا؟ جديد، وهو غير صحيح. إلا أن هذا الكلام محل نقاش، إن شاء الله نحن في البحوث المطولة سنذكر أن هذا الكلام كله غير صحيح، وأن التلفظ بأنه النية في الصلاة مستحب ولا بأس. به. ليش؟ لأن اللفظ أعون، أعون يعني يعين المصلي على استحضار النية وأقرب في الخلوص إلى القصد. لأن مرات واحد يدخل بالصلاة ساهي أصلا، صحيح؟ مخه يكون في مكان آخر. رحمة الله عليه الإمام الخميني كان يقول بالفارسي، كان يقول بمجرد أنه يقف على السجادة يفتح الدكان ماله، تبتدأ الحسابات ويبتدأ الجرد مال البضاعة وماذا يفعل أصلا لا يعلم. فإذا تلفظ على الأقل يقلل هذا شرود الذهن والسهو، فلهذا لا بأس به.
سيد بعض العلماء صحيح حرموا التلفظ في النية
في باب الصلاة؟
ما أدري، ما أذكر، بس هذا اللي وصلني الشيخ
حمار. لا ما في قول بالحرمة، ما في.
ممكن يتلفظها غلط.
لا لا ما في قول كذي. النية إما أنه شنو لا يجب التلفظ بها، أو مثلا لا يجب التلفظ بها، أو لا يستحب التلفظ بها، أو يكره التلفظ بها. أكثر من هذا ما عندنا، يحرم التلفظ بها ما في عندنا، ولا عندنا وجوب، يعني لا بجهة الوجوب ولا بجهة الحرمة، كل الكلام منصب. لأن أصل النية، النية في القلب هي الواجبة، أما التلفظ زين فهو إما مستحب أو غير مستحب أو لا أقل. إن قبلنا كلام البعض نقول مكروه، يعني قلة ثواب. إنزين، ولم أجد في الكتب أنه أن أحد قال من تلفظ بالنية أعاد الإقامة. هذا حتى دليل على أنه القوم لم يشددوا بها الكيفية، والأمر سهل إن شاء الله. ووقتها يعني وقت شنو؟ النية. إنزين، يعني لابد من أن تكون النية حاضرة، هذه وقتها. عند أول جزء من التكبير، مو شرط قبل بكثير، لكن هذا الكلام مبني على أنه الإنسان الآن ينوي الأذان، يعني ينوي أنه الصلاة. لكن كثير من الناس بمجرد أن يقوم إلى الوضوء إلى المغتسل نية الصلاة عنده حاضرة. لو تسأله تقول له شنو تسوي؟ يقول قاعد أتوضى بصلي الظهر مثلا، فهي موجودة. فإذا هو مراد شيء آخر، مو هذا المراد. شوفوا، عند أول جزء من التكبير يريد أن ماذا؟ يحترز عن شيء، فلا يجدي استحضارها أثناء التكبير. يعني الآن هو وقف وقال الله، ذكر الظهر ولا عصر، أي صلاة؟ إنزين، عصر يلا أكبر مثلا، فوقع جزء من التكبير من دون نية، يعني عندما أراد أو البعض الله أكبر وصفن وقف شوي يتأمل، زين الله أكبر ما أدري شنو، أي صلاة هذه؟ وكثير ما يحدث في الصلوات القضائية، في الصلوات القضاء يحدث أحيانا. زين، نشوف اللي يصلون استئجاري عنده ورقة يحط فيها صح، في الله أكبر، شوف سكت، طلع الورقة مالته يطالع هو وين حط صح، ها هذه مصلي، إذن هذا من هني صلاة العصر. زين، هذا لا يجدي، لابد أن تكون النية حاضرة عند أول جزء. هذا معنى وقت النية، مو أنه لا تكون قبل النية موجودة، لا، إن كانت قبل فبها ونعمت. المهم أن لا تقع في الأثناء أو بعد التكبير، فلا بد من مقارنتها لتكبيرة الافتتاح، ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة من المبدأ إلى المنتهى، من المبدأ إلى المنتهى. قول شاذ أنا شفته الآن، ما أنسبه إلى قائلة إنزين، لكن يحتاج لي إلى بحث أكثر، أنه قال لا، أصلا لابد أن يكون عند الأذان مستحضرا أن هذا الأذان لهذه الصلاة التي سيصليها، وهذه الإقامة لهذه الصلاة التي سيصليها. طبعا هذا القول لا بأس به، لا بأس به، بس هذا ما يوجب أنه عدم استحباب الأذان وعدم استحباب الإقامة لو استحضر مثلا النية بعد إقامة، يعني مو تقول أنه لا ذاك ثواب راح لابد أن يعيد، وإن كان أكو كلام يحتاج له إلى تأمل. فإذا لابد أن يكون ناويا. شنو معنات استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة؟ يقول والمراد هو أن لا ينقض النية الأولى،
استدامة حكمية،
أي أن لا ينقض النية الأولى، هذه معناتها، مو معناته أنه النية تكون بحيث ما يغفل، هذا يحتاج إلى أوحدي أي أبي لأمير المؤمنين أمير المؤمنين يصلي بس
استدامة عقلية
تكون. يعني معنى أن يكون حكم النية موجود إلى آخر الصلاة هو أنه ماذا؟ لا يدخل عليها نية أخرى بحيث هي تنمحي، وإلا احنا كثير في الصلاة نسه، مو نروح السوق، احيانا حتى في الدراسه احنا لما ندرس في قوم زين لشده المساله، الحين بصلي كنت يعني مثلا ادرس اصلي جماعه في المدرسه، فلان كنت ابي ادرس بعد الصلاه مباشره، المسائل في ذهني شلون ابي اقولها للطلبه، فتشوف ذهني بين الصلاه وبين ماذا؟ اشكالات القوم وكيف تجيب عن هذا الإشكال بالصلاة، وإلا هذه الصلاة تكون باطلة إذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا المراد معنى استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة هو قايل وهو أن لا ينقض النية الأولى فلا يعدل عنها إلى غيرها. إنزين إلا في موارد سيأتي ذكرها إن شاء الله راح نذكرها، وعليه فتجب استدامة النية بمعنى عدم خلو جزء من أجزاء الصلاة منها، ولذا قال ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر. يعني الآن هو في الصلاة نوى أنه يخرج من الصلاة يقطع، بس ما أتى بشيء، لم يأتي بشيء من الموانع ولا من القواطع، بس متحقق عند نية الانصراف. أحيانا يصير الإنسان أثناء الصلاة يشوف شيء يقول يعني خل أقطع صلاتي أروح أنا مثلا أفعل هذا الشيء، زين يتردد قليلا، مو يتردد تحقيقا يحدث عند نية انصراف، بس إلى الآن ما أتى بشيء، لم يقع منه شيء، زين ثم عاد إلى نية الصلاة، فالصلاة لم تبطل على الأظهر. السبب في قوله على الأظهر لأن بعض العلماء قالوا بماذا؟ سنبين القول بالبطلان ناظر إلى ماذا. زين. هذا الآن نوى قطع الصلاة من دون أن يأتي بشيء مانع أو قاطع، تفرقون بين الموانع والقواطع إن شاء الله، زين سيأتي ذكرها راح أبينها أنا. هذا تحققت عند النية تحقيقا قطعا النية عنده، بعدين رجع إلى النية الأولى، فهنا أتم الصلاة فالصلاة صحيحة ولا بأس بها. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، هناك نوى القطع، هنا نوى ماذا؟ القاطع. إن شاء الله باب الصوم راح يجي لكم نية القطع ونية القاطع. مرة واحد يقول أنا أبي خلاص أنا ما أريد أصلي، أبي أنصرف عن الصلاة، ومرة لا ينوي الآن أن مثلا خلنا نفرض يأتي بعمل زين أن يستدبر القبلة لكي يرى من خلفه مثلا أي شيء، هذا أيضا لا تبطل صلاته ما دام لم يفعل شيء. الحال في هذا كالحال فيما لو نوى الخروج من الصلاة. ليش؟ لوضوح أن نية المنافي لوحده لا تبطل، وإنما الإتيان بالمنافي هو المبطل. نعم، من هنا يبتدأ الكلام، إن فعله يعني شنو المنافي؟ بطلت صلاته. طبعا راح نية عند التعرض للمنافيات العمدية والسهوية، أو العمدية فقط أو السهوية، وكيف أن الصلاة تبطل، وشرح هناك حول المنافيات. وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء. طيب الرياء مشكلته مشكلة، وهو من المعضلات التي زين في شرحها خفاء. ما هو الرياء؟ أولا لابد أن يكون في ذكركم أن نية الضميمة لا تنافي قصد القربة. فلو الشاب هذا يريد أن يفرح والده، زين هو ناوي التقرب إلى الله، بس يصلي بالصالة حتى أبوه يفرح، يقول هذا ابني الحمد لله متدين. هنا لا يقول أحد بأن هذا رياء. لا، ليس رياء. ما هو الرياء الذي يتحدثون عنه؟ الرياء أن تحدث للإنسان نية بأن يأتي بالفعل متقربا إلى العباد بحيث تنمحي لديه صورة التقرب إلى الله، يعني يأتي هذا الفعل لأجل هذا العبد. أنا أبي أسوي هذا الشيء، مثلا أشوف سيد جعفر أفتح مفاتيح الجنان وأقرأ دعاء كميل ببكاء وكذا وهذا، علشان السيد شي يقول؟ يقول مثلا هذا خلنا نوديه المسجد لأنه زين، فنخليه في المسجد يقرأ لنا الدعاء والتعقيب. هذا لم ينوي التقرب إلى الله ولم يبكي خشية من الله، وإنما أتى بالفعل رياء. ما تقولوا لي هذا الرياء من وين يتحقق؟ وين أنا بعرف من اللي يحقق هذا النوع من الرياء؟ إذن تحقق الرياء في الخارج صعب للغاية ونادر إلى حد النهاية، إلا يطلع واحد مو خوش آدمي جدا زين لا يصلي وكذا، إلا إذا رأى زيد أو عمرو حينئذ يضع السجادة ويصلي لأجل أنه يسكت والده، أو لأجل، ولا هو لو خلي وطبعه منزل لا يصلي. هذا يقولون الرياء. لذلك البعض على المنابر يتناولون الرياء للمؤمنين والمؤمنات بحيث خلوهم يتخبلون. البعض يقول أنا أدور مكان حتى لا أحد يشوفني. قلت له لا، بالعكس، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أنت في البيت رسول، أنت نبي، حط سجادتك في الصالة وصلي حتى عيالك يتعلمون الصلاة. هذا نوع أمر زين، نوع أمر بالصلاة، فالطفل يتعلم. إحنا وايد نصلي ويا الياهال، ليش الطفل يلعب مثلا بالتربة، يلعب بالمسباح، شوي شوي يقوم يركع، شوي شوي يقوم يسجد، يتعلم. أما أنا خوف الرياء وخوف المدري شنو، هذا من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لانتفاء قصد القربة يعني شنو؟ واضح المصنف قاعد يقول، يقول يعني ما يأتي بالعمل قربة إلى الله، مو يأتي به بنية ضميمة. مثلا أنا أتوضأ قربة إلى الله وشوية هم أبي أتوضأ بالماء البارد، نية الضميمة لا تنافي قصد القربة. وللنهي المقتضي للفساد.
يعني في كلمات ما أدري عندنا،
لا أنا كاتب، أنا قاعد أشرح. إيه أنتوا حطوا بالكم على المتن، أنا قاعد أشرح المتن. النهي المقتضي للفساد، النهي في العبادة يقتضي ماذا؟ الفساد. شلون؟ الرياء يتحقق بماذا؟ بالعمل. هذا العمل عمل صلاتي من جهة، عبادي مأمور به، ومن جهة أخرى رياء، هو نفسه رياء محرم. شلون في مسألة الغصب؟ تذكرون لما قلنا في السجود، أو ما مر علينا سيأتي، يقولون في السجود أنه بينهما اتحاد، الغصب والسجود في الأرض، الأرض الغير زين. هذا حقيقة السجود هو الاعتماد بالجبهة على الأرض، والتصرف في الأرض حرام، فهذا سجود وغصب بفعل واحد، فيكون هذا مأمور ومنهي، فبالتالي النهي في العبادة يوجب بطلان العبادة. واضح؟ وكذا تبطل الصلاة لو نوى بشيء من أفعالها غير الصلاة. إنزين الآن مثلا لنفرض شوية ظهره عورة نزل سوى ركوع مثلا إنزين فعلون بس مو ناوي في الصلاة شوية بظهره عورة مثلا أو يا قعد جلسة إنزين هذه الجلسة لأن مثلا أفرض ركبة أيضا تعبان منها أو فهذا فعل من أفعال يعني صورته فعل صلاتي لكن هو لو لم ينوي به الصلاة نوى به الاستراحة نوى به الرياضة نوى به التقوي وغير ذلك من الأمور. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.